إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد شهد شهادة الحق، شهد شهادة يتمكنون من العلم بها وينتفعون بها وتقوم بها الحجة عليهم. فإن الله تبارك وتعالى قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأيضا في الآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. فهذا بيان أنه يؤخذ الحكم من هذا الأمر، فالأمر بالتوحيد إلزام به، فإن الإنسان إذا سمع حكم الله تعالى فإنه يتبعه، ومن أحسن من الله حكما. إذا عرف أن الله تعالى أخبر بهذا الشيء وأنه أعلم خلقه بأنه الإله، فإنه يعرف أنه الإله الحق الذي يستحق أن يؤله، فكأنه يقول: إن الله يأمرنا بأن نتخذه إلها ونترك التأله لغيره. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يقول: إذا فسرنا شهد بحكم وأخبر، فإن الخبر والحكم يقتضيان الإلزام، ومعلوم أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كما يقول الأصوليون. فإذا حكم الله لنفسه بالإلهية وحكم لغيره بعدم الصلاحية للإلهية فهذا حكم من الله، وحكم الله واجب الاتباع. والحكم قد يطلق على كل قضية، فكل قضية قد تسمى حكما. تقول هذه قضية فلان وحكم فيها بكذا وكذا، كما في هذه الآيات التي أخبر الله بها بأن هذا الأمر حكم منه. وعلى كل حال فالآية صريحة في إبطال إلهية ما سوى الله تعالى وإثبات الإلهية لله، والإثبات يستلزم الإلزام. وقول الشارح ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها، أي أن مجرد الشهادة لا تتم إلا إذا كان معها إلزام. فالله تعالى عندما شهد كأنه ألزم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. فعندما شهد الله جل وعلا كأنه ألزم، شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة تستلزم الأمر الذي ينتج عنه الإيجاد. ومعلوم أن الشهادة لا ينتفع بها إلا إذا بينت. يقول لو أن إنسانا عنده شهادة لك وكتمها ما حصل لك انتفاع بها، فأنت لا تنتفع بها إلا إذا بينها وقال لك عندي شهادة استشهدني. فالله تعالى شهد لنفسه وبين هذه الشهادة بهذه الطرق: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة والمبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها، وبينها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومن معطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين، وقال جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، وقال جل وعلا ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال جل وعلا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الشارح رحمه الله تعالى في هذه الفقرة من كلامه أن الله جل وعلا لما شهد هذه الشهادة بينها، وبيانه عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل وعن طريق النظر، يعني أنه بينها بكل أنواع البيان، لم يبق طريق إلا وبينه من جهته أتم بيان وأكمله. فمن طريق السمع، من طريق السمع سماعنا آيات الله التي هي القرآن والكتب التي أنزلها على رسله، لا شك أن في هذا بيانا واضحا. وهذا هو الذي دعا الشارح رحمه الله إلى أن يستشهد بالآيات التي ذكر فيها البيان، فإن قوله تعالى هذا بيان للناس يبين أي شيء، لا شك أنه يبين المهم الذي يحتاجون إليه، وأهم ما يحتاجون إليه معرفة الله بآياته ومخلوقاته ومعرفة حقه وهو عبادته وحده، وترك عبادة ما سواه، وطاعته بواسطة رسله. وكذلك وصف القرآن بقوله تلك آيات الكتاب المبين، يعني المبين الذي بين الله فيه، فهو مبين من أوجه، أولا أنه بين واضح، وثانيا أنه مشتمل على بيان، وأي بيان أوضح من بيان كلام الله جل وعلا. وأيضا لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يوضحه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين معانيه بقوله وبفعله، بقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكر الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يتعلمون المعاني مع الألفاظ، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تلقوا القرآن 10 آيات 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه وأن يفقهوا ذلك. قالوا فتعلمنا العلم والعمل. ولا شك أن هذا لإقامة الحجة، ما دام أن هذا القرآن قد بين للناس ما يحتاجون إليه، وبالأخص في أمر العقيدة والتوحيد، فإن الخلق واجب عليهم أن يقبلوا ذلك البيان وأن ينتفعوا به وأن يعملوا به، وما ظهر لهم فإنهم يقبلونه، وما خفي عليهم من الأمور الغيبية فينبغي عليهم أن يسلموا أمره وأن يتوقفوا عن البحث في حقيقته. وهذا كما قال الطحاوي رحمه الله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بل نأخذ ذلك على ما هو عليه، لأنه واضح من حيث أنه مفهوم، لأنه بلسان عربي مبين، ولأن ما فيه مما خفي قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقى ذلك عنه صحابته رضي الله عنهم، وبينوا ذلك وشرحوه لمن تلقى منهم، ونقلت شروحهم وتفاسيرهم في كتب التفسير موضحة وشاهدة يجدها من طلبها، فما بقي لأحد حجة. فالحاصل أن التوحيد قد بين أتم بيان. قال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. والكون مليء بالآيات الدالة على وحدانية الله، وبينات الرسل وأحوالهم شواهد صدق على أن الله تعالى أرسلهم، وأسماء الله تعالى وصفاته من ألطف الأدلة على وحدانية الله وصدق رسله. والعلم في الأصل أفضل من الجهل، كل يحب الانتماء والانتساب إلى العلم، ويهرب ويربأ بنفسه أن ينسب إلى الجهل. والعلوم تتفاوت في الأهمية، فأهم العلوم العلم الذي يفقه به العبد دينه، فيعرف كيف يعبد ربه، بل يعرف به ربه ويعرف به دينه، فهذا هو أشرف وأفضل العلوم. وطريق تعلمه وتحصيله سهل يسير على من يسره الله عليه، لأن الله سبحانه لما أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب تكفل بحفظ ذلك حتى لا يكون للمتأخر حجة كما لم تكن للمتقدم، فيسر الله حفظ ذلك العلم الذي هو ميراث النبي حتى وصل إلى المتأخرين كما كان عند المتقدمين. ولكن هنالك أعداء لهذا الدين، هنالك أعداء لهذا العلم، وأولئك الأعداء قد حرصوا على أن يشوهوا سمعة هذا العلم الصحيح، وأن يلبسوا على أهله، وأن يرموهم بالمعايب. ولكن الله حفظ شريعته وقيض لأولئك من يدفع شبهتهم ويبين ضلالهم ويزيف ما أتوا به مما بهرجوه، وقيض الله أهل السنة الذين ساروا على نهج الرسول وساروا على نهج الصحابة وعرفوا ما ينبغي عليهم أن يأخذوا به وأن يعملوه وأن يدعوا إليه، حتى عرفوا عند الأعداء بأنهم السائرون على طريقة السلف أو بأنهم أهل السنة، حتى إن أعداءهم يقولون عنهم عند رميهم بالعظائم إن أهل السنة يقولون كذا، فأبى الله إلا أن يجعل النسبة إلى السنة ماضية مقرًا بها حتى أولئك الذين يحاربون السنة وأهلها. ولا شك أن علم التوحيد من جملة العلوم التي حصل فيها شيء كبير من الاشتباه والانحراف، وأصل هذا العلم معرفة الله تعالى معرفة ينتج منها عبادته، وأن يترك ويعرض عن عبادة ما سواه. فإذا عرف الإنسان أهمية هذا العلم، أعني علم التوحيد، استطاع بعد ذلك أن يعرف مفرداته وتفاصيله، لأنها ميسرة في متناول الأيدي، وقد يسر الله تعالى من يعتني بها. فما على المسلم الذي يريد العلم الصحيح إلا أن يتناولها بالتعلم والتفقه، وأن يستعمل الإخلاص في الطلب، والله تعالى لا يرد طالبا ولا يخيب راجيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. هو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامته للحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم، ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فهذه آيته، وهي وإن كانت خفية على كثير من الناس فإنهم قالوا له، أعني قومه، يا هود ما جئتنا ببينة، فكان هذا التحدي لهم، كانت هذه الدعوة لهم إلى اتباع الحق، مع أنه ظاهرا في قبضتهم وهم قادرون عليه، وهو يتحدى أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فهذا التحدي هو آيته، وأنهم لا يستطيعون مع كثرتهم وقوتهم أن يوصلوا إليه أدنى الأذى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بيان ذلك: وإلى عاد أخاهم هودا، أي وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن أخاهم في النسب هودا، يتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه، فقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، أي أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله، وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك، ووضح لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه، ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أي غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، ما أدعوكم إليه وأنه موجب لقبوله منتفن المانع عن رده، ويا قوم استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح
والإنابة إلى الله تعالى، فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض ويكثر خيرها ويزدكم قوة إلى قوتكم، فإنهم كانوا من أقوى الناس، ولهذا قالوا من أشد منا قوة، فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم. ولا تتولوا عنه أي عن ربكم مجرمين أي مستكبرين عن عبادته متجرئين على محارمه، فقالوا رادين لقوله يا هود ما جئتنا ببينة، إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها فهذه غير لازمة للحق، بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به، وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة فقد كذبوا في ذلك، فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل، والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات، عما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم، لو لم يكن إلا ذلك لكفى بها آيات وأدلة على صدقه، بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط، ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه أنه شخص واحد ليس له أنصار ولا أعوان، وهو يصرخ في قومه ويناديهم ويعجزهم ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة ويريدون إطفاء ما معه من النور بأي طريق كان، وهو غير مكترث بهم ولا مبال بهم، وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقولهم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمهم، وما نحن لك بمؤمنين، وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانهم وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون، إن نقول فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي أصابتك بخبال وجنون فصرت تهدي بما لا يعقل، فسبحان من طبع على قلوب الظالمين، كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم، ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا أي اطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني ثم لا تنظرون أي لا تمهلوني، إني توكلت على الله أي اعتمدت في أمري كله على الله ربي وربكم أي هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربانا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه، فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي والله لم يسلطهم ربي علي، ولم تقدروا على ذلك، فإن سلطكم فلحكمة أرادها، إن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم الذي يحمد ويثنى عليه بها، فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فلم يبق علي تبعة من شأنكم، ويستخلف ربي قوما غيركم يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا ولا تضرونه شيئا، فإن ضرركم إنما يعود إليكم، فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إن ربي على كل شيء حفيظ. أي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. وقد عرفنا قبل أن أهم العلوم معرفة الله تعالى وعبادته، لكونها أهم من غيرها جاءت الشريعة ببيانها، وقد بينها الله تعالى عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل. فأما البيان السمعي فهو ما بلغه الرسل من كلام الله ومن كلام الأنبياء الذين بينوا، فإن هذا بيان لهذه العقيدة يأخذه الناس عن طريق السمع، وتسمى الآيات السمعية، فالقرآن والأحاديث أدلة سمعية منقولة عن عالم بعد عالم إلى أن تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء قبله. أما الأدلة النظرية فهي الآيات التي ترى بالعين، ويقال لها أيضا المخلوقات، وذلك لأن النظر فيها يكسب الناظر عبرة وعظة، ويكسبه معرفة وبصيرة، ولأجل ذلك كثيرا ما يرشد الله العباد إلى النظر في الآيات والبراهين، كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وكقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إلى أشباه ذلك من الآيات الكثيرة. النظر في هذه المخلوقات هو الدليل النظري أو الدليل البصري، ولما كان العاقل فهما ذكيا كان نظره أتم، وأما إذا نقصت قدرة عقله فإن النظر يكون أنقص، وذلك لأن مجرد النظر بالعين لا يفيد حتى يكون نظرا بالقلب، فالعين توصل إلى القلب، فإذا لم يكن هناك قلب واع حي لم ينفع النظر بالعين، وقد يكون هناك من هو أعمى لا يبصر ولكنه يعتبر بما يحسه، فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر المبصرين، وقد يكون من المبصرين من يشاهد هذه الآيات والعجائب لكن قلوبهم في غفلة وفي غيبة وفي أغشية وأكنة، قلوبهم غلف مقفل عليها والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله سبحانه وتعالى بيّن هذه الآيات والبراهين بيانا واضحا عن طريق السمع بالآيات السمعية، وعن طريق النظر بالآيات البصرية، وعن طريق القلب بالعقل والفهم، ومتى اجتمعت في العاقل لم يتخلف أثرها، وهو الاستبصار، وإذا اختل واحد منها نقص الأثر. وأكثر ما يكون في النفس إذا فقد النظر العقلي، لأن هناك من يسمع ولكن لا يفقه، وهناك من يبصر ولكن لا يتبصر لفقد النظر العقلي والعياذ بالله. فمن رزقه الله حياة قلب انتفع بما يسمع ويرى، ومن فقد ذلك فالعمى خير له. فالله سبحانه وتعالى لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعدل وإقامته للحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فأقام الله تعالى الحجة وقطع المعذرة ببيان الرسل وبيناتهم والآيات التي أجراها الله تعالى على أيديهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع الله تبارك وتعالى المعذرة وأقام الله تعالى الحجة، وأرسل الله رب العالمين المرسلين لكي يقطعوا العذرة وليقطعوا الحجة، ولئلا يقول أحد ما جاءنا من بشير ولا نذير، كما ذكر الله تعالى ذلك عنه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. والله سبحانه أرسل الرسل وجعل معهم بينات ترجح جانبهم، وجعل لهم معجزات يظهر بها صدقهم، وكل نبي معجزاته تناسبه وتعجز أهل زمانه. فمنهم من أخبرنا الله بمعجزاته، كما أخبر عن صالح عليه السلام أن من معجزاته تلك الناقة التي قال لهم عنه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وأخبر أن معجزات موسى عليه السلام 9 آيات هي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس والسنين ونقص الثمرات وما أشبهها، آيات معجزة لأهل زمانه. وأن معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبرهم بما يأكلون وبما يدخرون في بيوتهم. ومن معجزات داود عليه السلام ما قال ربنا تبارك وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. ومن معجزات سليمان عليه السلام ما قال ربنا جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وكذلك معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومنها القرآن العظيم الذي تحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بأقصر سورة منه، وكذلك ما أجرى الله على يديه من الآيات، كما في إخباره عن الأمور المغيبات وما نصره الله تبارك وتعالى وأيده على أعدائه بالنصر المبين والتأييد العظيم. وهذه المعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، لأن الآية التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسوله أو نبيه تقوم مقام لو أن الله كلمنا لقال لنا صدق نبيي فيما يبلغ عني. فالمعجزات يراد منها ظهور صدق أولئك الرسل، وذلك أن الله تعالى يحب أن يقطع العذر عن العاصي والمفرط، ويحب العذر إلى العباد. ولذلك ورد في الحديث الذي في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وقال في الحكمة في إرسالهم عذرا أو نذرا، يعني إعذارا وإنذارا. فهذا دليل على أنه سبحانه قطع حجة الناس بقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تأمل آيات الرسل عرف صدقه، لكن إنما صد عنهم من أعمى الله بصيرته، لأجل ذلك عاقب الله من كذبه بأنواع من العقوبات، فأهلك قوم نوح بالغرق، معادا وهم قومه أرسل الله عليهم الريح، وقوم صالح وهم ثمود عاقبهم الله بالصيحة، وأشباه ذلك كلهم ذكر الله عقوباتهم. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن قوم هود كأنهم أنكروا رسالته لما لم يأتهم بآية ومعجزة بينة كما زعموا، ولكنه قرر آية هود ومعجزته التي أخذت من هذه الآية في سورة هود، وهي قول الله تعالى حكاية عنهم أنهم قالوا ما جئتنا ببينة، يعني بآية معجزة، ثم ظنوا أنه إنما به جنون، فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني إن آلهتنا تسلطت عليك فأصابتك بجنون. لكنه رد عليهم هذا الرد المتزن الذي يدل على ثباته ووفور عقله، فقرر أنه لا يخافهم ولو حصل اجتماعهم كلهم، حيث قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقد مر شرح الشارح رحمه الله تعالى وتفسيره لهذه الآيات البينة من آيات نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الشارح رحمه الله ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الإيمان يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف، وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته وآثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به، هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه. فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره، حيث أخبر تعالى عن صدقه وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهين متنوعة تعرف العباد بصدق رسله وأنبيائه وتشهد بالحق الذي جاءوا به. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئاً كثيراً. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. ولنقتصر على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. فبين المصنف رحمه الله تعالى في شرحه أن من أسماء الله تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين بمعناه المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه تعالى الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. والشهيد والمهيمن والمحيط معناها قريب بعضه من بعض، أي المطلع على جميع الأشياء، الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والخفيات والجليات والماضيات والمستقبلات، وسمع جميع الأصوات خفيها والجليات، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، وأحاط علمه وقدرته وسلطانه وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته بجميع الموجودات، فلا يحجبه عن خلقه ظاهر عن باطن، ولا كبير عن صغير، ولا قريب عن بعيد، ولا يخفى على علمه شيء، ولا يشد عن ملكه وسلطانه شيء، ولا ينفلت عن قدرته وعزته شيء، ولا يتعاصى عليه شيء، ولا يتعاظمه شيء. وجميع أعمال العباد قد أحصاها، وقد علم مقدارها ومقدار جزائها في الخير والشر، وسيجازيهم بما تقتضيه حكمته وحمده وعدله ورحمته. والملوك والجبابرة وإن عظمت سطوتهم وعظم ملكهم واشتد جبروتهم وتفاقم طغيانهم، فإن الله لهم بالمرصاد، قد أحاط بأحوالهم وأحصى وراقب كل حركاتهم وسكناتهم ونواصيهم بيده، وليس لهم خروج عن تصرفه وإرادته ومشيئته. أين المفر والإله الطالب والمجرم المغلوب ليس الغالب؟ فهذه الأسماء الثلاثة: الشهيد والمهيمن والمحيط، كما يقول العلامة السعدي رحمه الله، ترجع إلى سعة علمه وإحاطته بكل شيء، وإلى عظمة ملكه وسلطانه، وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعمالهم، وإلى الجزاء وانفراد الرب بتصريف العباد وإجرائهم على أحكام القدر وأحكام الشرع وأحكام الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق باسمه تعالى المؤمن وباسمه تعالى الشهيد مما يتعلق بما هو بصدد شرحه، قال: وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية، واستدلال بأفعاله ومخلوقاته. فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته؟ فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز البشر وما تعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته جل وعلا. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لقي بعض النصارى الذين يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أنتم معشر النصارى قد طعنتم في حكمة الله جل وعلا، وطعنتم في قدرته، وطعنتم في علمه واطلاعه. استغربوا هذا الكلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بلى، بتكذيبكم لمحمد بأنه رسول هذا طعن في الله، وذلك أننا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نبي، وقامت على يديه هذه الدلالات التي هي دلائل نبوة، فكيف يقيمها الله على يديه وهو كذاب؟ ثم نصره الله في مواطن كثيرة، انتصر على الأعداء الكثير عددهم وعدد المسلمين قليل، فكيف ينصره على أولئك الأعداء وهو يكذب عليه ويقول عليه ما لم يقل؟ ثم مكن الله لدينه وانتشر هذا الدين الذي هو في زعمكم دين باطل مكذوب، هل يليق بحكمة الله أن يعلي هذا الدين وهو دين باطل، وأن يظهره وأن يمكن لأهله وأن يسلطهم على الناس يقتلون ويأسرون ويفتحون البلاد ويدوخون العباد، وهم مع ذلك في زعمكم أيها النصارى كذبة متبعون لنبي كذاب؟ لا شك أن هذا طعن في الله جل وعلا، فأنتم قد طعنتم في ربكم من حيث لا تشعرون، حيث كذبتم هذا النبي المأمون الذي هو في زعمكم ليس بنبي، وطعنتم في حكمة الله تعالى، إذ هو سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، كيف يليق بالله أن ينصره وأن يعلي سلطانه وأن يؤيده وأن يظهر على يديه هذه الآيات وهو يسمع كلامه الذي هو افتراء عليه وكذب؟ كيف ينصره ويمكن له في الأرض؟ وكيف يهدي قلوب الناس إلى اتباعه؟ وكيف يقبل بقلوبهم عليه؟ وكيف يظهر من صفاته ما يكون سببا في تصديقه؟ لا شك أن هذا شيء واقعي حقيقي، فالذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم وهم يشاهدون أن دينه الحق قد انتشر وتمكن حتى غطى ثلثي المعمورة، وحتى دان له أكثر العباد وشهدوا بحسنه وبملائمته، حتى وهم أعداء بمجرد ما يسمعون دعوته ويعرفون شريعته وطريقته تنطلق ألسنتهم بتحسين ما جاء به وتشهد بذلك عقولهم، ويتبعونه بأدنى اتباع دون تلكؤ ودون توقف، فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين، دليل على قبول النفوس له، وأن الذين أنكروه إنما انتكست معارفهم وفطرهم ولم يعرفوا الحق مع قيام الأدلة الواضحة عليه. فما أحسن هذا التقرير الذي قرره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه لو لم يكن هناك دلائل نبوة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، لو لم يكن دليل سوى النصر والتمكين وفتح القلوب له وفتح البلاد له ولأتباعه، وما أيده الله به من هذا التمكين الذي أقبلت قلوب الناس عليه وأحبوه، وكان أحدهم يصبح وهو عدو له، فإذا أسلم أول النهار لم يأتي الليل إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، لما يشاهدونه في هذا الإسلام العظيم من الصلاح والإصلاح ومن انشراح الصدر ومن الفرح به ومن قوة اليقين عليه. لا شك أن هذا من أكبر الآيات والمعجزات، لو لم يكن هناك آيات سوى هذه الآية لكانت كافية في كون هذا الدين حقا وأنه من عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو العليم الخبير. هذا ما أراد تقريره في هذا الموضع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إن الله قد أوضع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟ ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين، قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو نياط القلب والعرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات، كما استظهر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله على النصارى فيما مر أنه لو كان كاذبا على ربه مفتريا عليه ما أقره الله تبارك وتعالى بالنصر والتأييد، وما أجرى عليه وهو يكذب عليه ويفتري عليه الآيات البينات التي تقول للناس إنه صادق بار راشد، صادق فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى، بار في نفسه، راشد راجح العقل صلى الله وسلم وبارك عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، قال القاسمي أي افترى علينا، وسمى الكذب تقولا لأنه قول متكلف كما تشعر به صيغة التفعل تقول. والأقاويل إما جمع قول على غير قياس أو جمع الجمع كالأناعيم، جمع أقوال وأنعام. قيل تسمية الأقوال المفترات أقاويل تحقير لها، كأنها جمع أفعولة من القول كالأضاحيك، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: كأنها جمع أفعولة من القدرة ومن القول، أيضا كما يقول: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره به، هذا ما يتناسب مع كمال ربنا تبارك وتعالى وكمال صفاته، أنه ما كان لأحد أن يكذب عليه وأن يتقول عليه وأن يفتري عليه، وهو ينصره ويقبل بقلوب الخلق إليه ويشرح له الصدور ويفتح له القلوب ويعلي أمره ويرفع ذكره، وكل ذلك مع أنه يكذب عليه ويفتري عليه. من قال ذلك فإنه لا يعرف ربه ولا يعرف أسماءه وصفاته ولا يدين له بالكمال. وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه، قال وإنما ذلك قول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه، خذ بيديه فأقمه وافعل به كذا وكذا. وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين أي لأهناه، كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله ما مر ذكره. وقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. فقد بين الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير الذي يدل على صدق الرسول البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن عادة الله تبارك وتعالى في من كذب عليه أن يهينه وأن يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق على الله كذبا أو قال أوحي إليه فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. قال القرطبي رحمه الله ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. قال السعدي رحمه الله يقول تعالى لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما وهو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم، ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه أو تشهيه، ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي في الدنيا وفي الآخرة، أما في الدنيا فمتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. ويدخل في الكذب على الله تعالى والقول عليه بلا علم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل من هذا كله وفيما قرره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن آيات المرسلين وما أجراه الله تعالى على أيديهم إنما هو شهادة على صدقهم، فالله عز وجل شهد لهم بقوله وشهد لهم بتقريره وشهد لهم بفعله وأجرى على أيديهم جل وعلا الآيات البينات من أجل أن تقوم مقام لو كلم الخلق لقال صدق عبدي فيما يبلغ عنه. وهذا ما يريد أن يبينه الشارح رحمه الله تعالى من أن الله شهد وأقام الشهادة بينة لائحة واضحة، وقطع الله تبارك وتعالى المعذرة، وأقام الله جل وعلا الحجة، وعلى الناس أن يتفكروا وأن يعملوا نظرهم وبصر قلوبهم وبصيرتهم في هذه الآيات التي جاء بها المرسلون، وحينئذ ينبغي عليهم أن يسلموا له وأن يلقوا أزمة قلوبهم بين أيديهم، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى بالكتاب الخاتم، وهو مهيمن على ما قبله من الرسل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. قال المصنف رحمه الله: ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها، لا يهتدي إليها إلا الخواص، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم. فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الآيات إلى هنا انتهى نقله رحمه الله تعالى من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو مقدار 20 صفحة نقلها جميعها رحمه الله تعالى، ولم يشر إلى من نقل عنه ولا يضره ولا تثريب عليه، وعذره ظاهر واضح كما مر في مواضع. وأما قوله جل وعلا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون للرسول ولما جاء به، واقترحوا عليه نزول آيات عينوها كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات، فتعيين الآيات ليس عندهم ولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تدبيرا من الله، وأنه لو كان كذا وينبغي أن يكون كذا، وليس لأحد من الأمر شيء. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله إن شاء أنزلها وإن شاء منعها وإنما أنا نذير مبين. ليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل، فإذا حصل المقصود بأي طريق كان، كان اقتراح الآيات المعينات على ذلك ظلما وجورا وتكبرا على الله وعلى الحق. بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالحق إلا بها، كان ذلك ليس بإيمان، وإنما ذلك شيء وافق أهواءهم، فآمنوا لا لأنه الحق، بل آمنوا لتلك الآيات. فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ ولما كان المقصود بيان الحق ذكر تعالى طريقه، فقال: أولم يكفهم في علمهم بصدقك وصدق ما جئت به أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. وهذا كلام مختصر جامع فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شيء كثير، فإنه كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو أمي من أكبر الآيات على صدقه، ثم عجزهم عن معارضته وتحييده إياهم لأنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه، فهذه آيات بينات على أن هذا الكتاب من عند الله جل وعلا. ثم ظهوره وبروزه جهرا وعلانية يتلى عليهم ويقال هو من عند الله، قد أظهره الرسول وهو في وقت قل فيه أنصاره وكثر مخالفوه وأعداؤه، فلم يخفه ولم يثن ذلك عزمه، بل صرح به على رؤوس الأشهاد ونادى به بين الحاضر والباب بأن هذا كلام ربي، فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع، ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف والتبديل، ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه، فما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمان، بحيث لا تصلح الأمور إلا به، فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق وعمل على طلبه. فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير. فلذلك قال: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير والخير الغزير وتزكية القلوب والأرواح وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، فأنا قد استشهدت، فإن كنت كاذبا أحل بي ما به تعتبرون، وإن كان إنما يؤيدني وينصرني وييسر للأمور فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله. فإن وقع في قلوبكم أن شهادته وأنتم لم تسمعوه ولم تروه لا تكفي دليلا، فإنه يعلم ما في السماوات والأرض، ومن جملة معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم، فلو كنت متقولا عليه مع علمه بذلك وقدرته على عقوبتي لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمته، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، حيث خسروا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحيث فاتهم النعيم المقيم، وحيث حصل لهم في مقابلة الحق الصحيح كل باطل قبيح، وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.